حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وزم على
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي عشت معكم في رحلة الروح وصعودها بعد خروجها من الجسد إلى السماء، وبينت بتفصيل كما ورد في الأحاديث النبوية ماذا سيكون حال المؤمن وما هو حال الكافر. ثم بعد، الروح تصعد إلى السماء ويبقى الجسد، أين يتجه به؟ أين سيكون الجسد؟ الجسد جسدي وأجسادكم ستدخل القبر، وهذا أمر لا شك أنه سيكون ونحن نشاهده بين الحين والآخر. القبر هوله عظيم، القبر فظيع يا أهل الإيمان. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى. عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة تستحي منه، الرجل الصالح العابد المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان كما يروي أم هاني عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، يعني معنى ذلك أن يكون بكاء إيه؟ بكاء شديد. فقيل لعثمان رضي الله تعالى عنه: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. أسأل الله عز وجل أن تكون قبورنا جميلة يسيرة حتى يكون ما بعدها أيسر. ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. هذا حديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: ربي عجل قيام الساعة. المؤمن لما يدخل القبر ويرى ما أعد الله له من النعيم يستبشر ويفرح ويتعجل لقاء الله عز وجل، لأن ما عند الله أعظم من ذلك. ولذلك يقول المؤمن: وأسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنتم من هؤلاء الذين يقولون: يا ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. لابد أن نعقد مقارنة بين المؤمن والكافر حتى نحذر نحن من الكافرين ومن أعمال الكافرين ومن الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. المؤمن يرى من النعيم عندما يدخل القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإني يفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده في الجنة فيفرح بما أعد الله له. أما الكافر والمنافق والفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب تأمله: رب لا تقم الساعة. قبر للكافر جحيم، عذاب، مناظر فظيعة للغاية يشاهدها، يضرب بمطرقات على رأسه، ومع كل ذلك لما يعرف ما المصير الأسود الذي سيلقاه بعد ذلك يقول: ربي لا تقم الساعة. الكلام ده نذكره لماذا؟ حتى نستقيم على شرع الله ومنهج الله، ونسعى جاهدين في أن نكون في قبورنا مستريحين بعد أن يشيعنا الناس، وندخل القبر نجد من النعيم ومن البركة ومن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى لنا كمؤمنين ما يشرح صدورنا ويجعلنا نقول: ربي أقم الساعة. ثم اعلموا معاشر الكرام، ذكرت لكم عثمان كان إذا وقف على قبر بكى رضي الله تعالى عنه، عثمان الخليفة الثالث المبشر بالجنة، لأنه يعرف رضي الله تعالى عنه ما أعد الله لأهل القبور إن كانوا مؤمنين من النعيم العظيم، وإن كانوا كافرين من الظلام الدامس أيضا العظيم. هو القبر مظلم؟ نعم، القبر، وأعاذني الله وإياكم من ظلمته، القبر مظلم. قد يسأل إنسان يقول: نحن ندخل القبر فلا نجد شيئا من ذلك. أقول: هذه غيبيات نؤمن بها وفق ما أخبرنا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث أن امرأة ماتت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقم المسجد يعني تنظفه، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أنها ماتت في الليل ودفنوها، وأنهم كرهوا إيقاظ النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حين علم ذلك طلب من أصحابه أن يذهبوا به إلى قبرها، فذهبوا به إلى قبرها صلوات الله وسلامه عليه، ولما جاء عند قبرها صلى عليها صلى الله عليه وآله وأصحابه، ثم قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها عليهم بصلاتي عليهم. الحديث ده في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، في البخاري ومسلم وغير ذلك من كتب السنن. نستفيد من هذا الحديث أن القبور مظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه القبور مظلمة على أهلها، وأن الله عز وجل ينورها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من ذلك أيضا أن هذه القبور تنور بالأعمال الصالحة، تنور بأهل الإيمان بما أودعه الله تبارك وتعالى فيهم من يقين وإيمان. ولذلك ما زلت أقول وأذكر نفسي وإياكم بالمشي على الصراط المستقيم، بالالتزام بهذا الدين القويم، بالأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. القبر يا إخواني فظيع. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما جاء منه هذا التصرف اعتباطا، وإنما لإدراكه قيمة هذه اللحظات. كان عثمان إذا وقع على قبر بكى، يقول له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ يقول: نعم أذكر الجنة والنار لا أبكي، ولكن إذا وقفت على قبر بكيت، لأن القبر أول منازل الآخرة، إن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. فلا بد يا إخواني الكرام أن نجهز لهذا الوقت عدته من الآن. أنت الآن حي، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تسارع في الخيرات، تستطيع أن تقدم الصالحات. أين أنت من قراءة القرآن الكريم؟ أين أنت من المحافظة على الصلوات؟ أين أنت من الصيام لرب العالمين؟ أين نحن من أعمال البر والخير التي تكون في ميزان الحسنات وينجو بها العبد عند وقوفه بين رب الأرض والسماوات؟ ثم اعلموا معشر المؤمنين بعد أن ذكرت لكم أن هذه القبور مظلمة على أهلها، اعلموا أن القبر يستقبل داخليه، القبر يستقبل داخليه بأي شيء يستقبله؟ بضمة القبر التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يوضع المؤمن أو عندما يوضع الميت عموما في القبر فإنه يضمه، يعني القبر يضمه ضمة، وهذه الضمة لا يسلم منها مخلوق، لا يسلم منها حتى من بشر بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسلم منها، لا هذه الضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا أو صغيرا، صالحا أو طالحا. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته. ده يدل على ايه؟ مكانة سعد بن معاذ، فضل سعد بن معاذ، يدل على ان الله تبارك وتعالى راض عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لان العرش تحرك لموته وفتحت له ابواب السماء وشيعه 70,000 من الملائكة، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رضي الله عنه. هذا شوف كيف يحتفى به، كيف كان له من التكريم عند ربه ومولاه، ومع كل ذلك ضم ضمة القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول ناقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقول إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. القبر له ضغطة، له ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ لمكانته عند ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان حتى الصبيان، نعم حتى الصبيان، لا ينجو أحد من ضمة القبر. في مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري، وجاء ذلك بسند صحيح، وفي مسنده الأوسط، مسند الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. إذن ضمة القبر لازمة لكل مدفون، ضمة القبر واقعة لكل من يدخل القبر. هذه يجعلنا نرفع أكف الضراعة إلى ربنا ومولانا أن يخفف عنا ضمة القبر، أن تكون هذه الأمور مما تشرح صدورنا وبتكريم ربنا لنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك علينا بالإيمان والأعمال الصالحة. أيها الإخوة الكرام، بعد أن يدخل العبد قبره يفتتن في القبر. نحن نسمع عن فتنة القبر، ما هي فتنة القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قبر الميت، أو قال إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول في الدنيا هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هكذا يقول المؤمن. أما الكافر والمنافق فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فهذه هي فتنة القبر، هذه هي فتنة القبر. الملكان اللذان يأتيان ويجلسان المقبور ويسألانه. وقد جاء في حديث البراء بن عازب توضيح لذلك أكثر. وفيه يقول عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار ينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلوات الله وسلامه عليه؟ ويجيب المؤمن فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو معنى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. أما العبد الكافر والمنافق يأتيانه ملكان شديدا الانتهار ينتهرانه ويجلسانه: أعاذني الله وإياكم من هذا الموقف. ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. من نبيك؟ فيقول: أو ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. ما أخبار الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقول له الملكان الذين ينتهرانه انتهارا شديدا: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. وفي رواية: ففرشوه من النار. حقيقة حديث البراء بن عازب قد يمر بنا بعض الأماكن والمواضع منه، علينا أن نتعلمه، وأن نتعلم منه أولا فتنة القبر، وهي سؤال المقبور في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاثة أسئلة، سؤال مكشوف، امتحان مكشوف. ولكن الكافر والمنافق لا يستطيعان بحال من الأحوال أن يجيب بصدق على هذه الأسئلة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يقول فيه: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. العبد يقبر في قبره، وبعد كده الذين دفنوه ووضعوه يتركانه وينصرفان عن القبر. الميت يسمع قرع نعالهم، يعني صوت نعالهم. هو في هذه الحالة يأتياه ملكان، لأنس بن مالك يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الكافر أو المنافق، أو الكافر والمنافق معا، يقولان: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. هذا الحديث يا إخواني من أصح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه البخاري ومسلم وسائر رواة كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتنة القبر تكون في سؤال الملكين للميت. فتنة القبر فتنة عظيمة، لابد من أن نستعد لها من الآن، أن نستعد للإجابة على هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ لا نستعد لها ونقول نحن نعرفها اليوم، لا، لابد أن نسير عليها، لابد أن نعمل بها، لابد أن نتمسك بها، لابد أن نصدق بالإيمان برب العالمين، بالقرآن، بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندئذ سننجو من هذه الفتنة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها اليوم، وها نحن نقرأها ونقولها ونعلمها ونذكر بها إخواننا حتى ننجو بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر جد عظيم، مسائل سنلقاها حتما وسنؤول إليها ضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم في أول الأمر بأن هذه الأمة تفتن في قبورها. ثم أوحى الله له بهذا العلم. فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأم من عائشة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: هل شعرت أنه أوحي إلي تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ في صلاته من فتنة القبر. يا إخوان الكرام، القبر أمره عظيم ولا بد من الإيمان به والتصديق بما يكون فيه. هناك مسائل مهمة جدا. بعد ما يقبر العبد إما أن يعذب وإما أن ينعم. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نلقى من النعيم المقيم في الدار الآخرة وفي القبر ما الله تبارك وتعالى به عليم. حقيقة وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن فيها أن في القبر نعيم مقيم وفي القبر أيضا عذاب مقيم إلى أن تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين. يعني نعيم القبر حق وعذاب القبر حق، نعيم القبر للمؤمن وعذاب القبر للكافر، ويستمر إلى أن تقوم الساعة. وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك أئمتنا في كتبهم. هذا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته. يعني هذه أمور غيبية فلا نعرف كيفيتها كيف تكون، ولكن هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، ونحن نصدق بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحتكم في ذلك إلى العقل، لأن دي أمور خارجة عن الإيه؟ خارجة عن العقل. فلا بد من الإيمان بنعيم القبر وعذاب القبر. وسأتلو عليكم بعض الأدلة الدالة على ذلك. هذه مسألة مهمة لكي نصدق بها ونؤمن كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه ونبينا صلوات الله وسلامه عليه في سنته، لأن بعض الملاحدة أنكروا ذلك، الفلاسفة أنكروا ذلك. للأسف الشديد بعض الذين يعملون عقولهم من النصوص من هذه الملة ينكرون ذلك، كالخوارج وبعض المعتزلة. هؤلاء خالفوا جمهور أهل السنة وأنكروا عذاب القبر ونعيمه، وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم وآذانهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه، ومن آمن بذلك في السابق آمن به وصدق دون أن يسمع ما سمعنا اليوم. ونحن اليوم لابد أن نؤمن بكل ذلك، ومن يأتي بعدنا يجب أن يؤمن به. عذاب القبر ونعيمه ثابت أدلته في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولا بد من الآن من ذكر بعض الأدلة على ذلك. وردت إشارات في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق تحت هذه الترجمة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وساق أيضا قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وساق أيضا قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية الأولى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هذه الآية فيها دلالة على تعذيب الملائكة للكفار في حال الاحتضار وقد سبق ذكر ذلك. أما الآية الثانية سنعذبهم مرتين تدل على عذابين يقع للكفار والمنافقين، وهو عذاب يوم القيامة وعذاب أيضا يكون في الدنيا في القبر، وده دليل على عذاب القبر للكفار. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى عذاب القبر، والمرة الثانية عندما يحييهم الله ويقفون بين يديه في الدار الآخرة. أما الآية الثالثة وهي الواردة في شأن آل فرعون والتي فيها يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه الآية تدل على عذاب القبر. قال القرطبي رحمه الله الجمهور، يعني به جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الأدلة الواضحة على عذاب القبر أيضا ونعيمه قول رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يدل على تفسير هذه الآية ما ورد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن عندما يدفن في قبره ويقعد ويسأله الملكان فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تثبيت من رب العالمين له. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم عند سؤال القبر، وأن ننجو من عذاب القبر، وأن ننال من نعيم القبر ما أعده الله لأهل الإيمان. ذكر أيضا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أن هذه الآية ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الجمهور على أنها نزلت في عذاب القبر. والشاهد أيها الكرام هذه أمور غيبية يجب علينا أن نؤمن بها، أن نؤمن بنعيم القبر وبعذاب القبر لمن كان لذلك أهلا. ونحن معشر أهل الإيمان يا من تشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة اجتهدوا في الأعمال الصالحة، اجتهدوا في أعمال تقربكم إلى ربكم، اجتهدوا في أعمال تجدون مآلها في القبر ويوم الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. يجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نسعى جاهدين في أن نكون من المنعمين في القبر ومن المنعمين في الدار الآخرة. يضيق بي المقام الآن أن أذكر لكم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، فسألجئ ذلك إلى الله سألجئ ذلك إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى لأسوق لكم بعض أدلة السنة النبوية الدالة على نعيم القبر وعذابه، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب تعيش حياة العلماء.